بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط السابع.
قسم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في السبي لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبت على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من آل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطئ سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطأ ملك اليمين، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما استوبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به. وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطئ المسبية. فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إيمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام.
يقول لا تطوى حمل حتى ترع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولم يقل حتى تسلم. هذا هو وجه هذا القول، ومشهور عند العلماء أنهن لا يطعن حتى يسلمن، لأن الله حرم الكافرات إلا المحصنات من أهل الكتاب، فظاهر الآية العموم، لأن الله قال: والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم، فدل على أن غيرهن لا يحل. وابن القيم رحمه الله وجماعة ذكروا حل المسترقات من السبي وإن كنا غير مسلمات ولا ينتظر إسلامهن، وهذا محل نظر، محل نظر، اللهم استعان. نعم، محل نظر، لأن الله جل وعلا حرم محصنات من المؤمنات، حرم الكافرات إلا محصنات من أهل الكتاب. قال جل وعلا: اليوم أحللتم الطيبات وطعامكم حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الأوتي من قبلكم. والمحصنات هن الحرائر العفيفات، والشرط فيهن أن يكون من أهل الكتاب، فدل على أن غيرهن من سائر الكفرة لا يحلن إلا بالإسلام. فيدخل فيه الأسيرات والمسترقات من العرب وغيرهم من سائر الكفرة إلا أهل الكتاب. نعم. نعم. الله أباح المحصنات المؤمنات الحوائل المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب وهن الحرائر العفيفات. فظاهر هذا أن غير أهل الكتاب لا يباح منهن شيء إلا بعد الإسلام.
إذا كانت رقيقة من الكتاب
لا بأس، لكن المحصنة لا بأس. نعم هذا هو الشيء اللي استحتج به ابن القيم وصف السلامة، لكن ليس لهم فيها صريح يعني ينبغي. قد يكون أيضا حين قال سلمة ما قال تعتقد حلها، ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كشف لها غطاء ولا أقدم عليها، ما زالت يعني على حالها أنها كأي نبية. فليس صريح سلمة صريح فيها عند رسول أدلة. نعم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعنا الاتصال بالاسماسيات من العرب. نعم يعني ينظر قال لله عليه يعتق رقبة من بني إسماعيل، دل على أنه مسترقا، هذا المقصود، دل على أن بني إسماعيل لا بأس باسترقاقهم وهم العرب. وهكذا قال لعائشة في جاية عندها أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، دل على جواز استرقاق العرب. نعم
فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها.
الله الشيء تقييدي كذلك ونقيم كذلك يرى أنه هو منسوخ وأنه يجوز قتله من باب التعزير. مؤلف بالقص ها عندك نشوف إن شاء الله أظن نشوف جزاك الله خير شوفه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في السير. باب ما جاء في كراهة التفريق بين السبي. والدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ومن أحاديث البلوغ.
وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم.
يا رب الشهر
معلش
كل عندهم فرقاء. كان يؤتى بالسبي فيعطي
وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم. يعني أحسن الله إليك ما يكون يعني أهل البيت جميعا كلهم قد سبوا فيعطيهم لأحد لئلا يفرق بين أهل هذا البيت.
حط عليه إشارة في نظرة وفي نظرة وفي نظرة السبي قد يكون فيه بنات وأخوات وعمات في بيت السبي يفرق بين الغانمين كل نصيب إنها جاء هذا بين الوالد وولده جاء أيضا بين الأخ وأخيه حاج علي ثم عموم هذا محل نظر أبو في العموم هذا محل نظر أهل البيت قد يكون فيهم الأخ ويكون فيهم الولد ويكون فيهم العم ويكون فيهم الخالة هم على شيء واحد. نعم.
طيب فصل في هديه في من جس عليه. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما. قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره
ولو يشهده بدرا واللي بعده إذا جسوا ما شهدوا بدرا ما لهم تلك المزية.
لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم.
وهذا أقوى صدق جاسوس شره عظيم وبلاؤه عظيم ولهذا أسحق قتله لولا أنه شهد بدرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة في كتابته لهم ليحفظوا أهله وماله وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم صار شبهة في الدرء عنه يعني. أما من بعده ما له شبهة ما له إلا خيانة لله ورسوله خان الله ورسوله والمؤمنين نسأل الله العافية. نعم.
وإن كان
ذلك هذا محل نظر مفروض انه اذا ثبت انه جاسوس يقتل من الله توبه ومتوبه شيء اخر لما عرف بعد التوبه بعد ما انتهت الامور هذا شيء ثاني لكن المفروض متى علم انه جاسوس قتل حتى لا يتجرا الناس على التجسس على المسلمين. نعم.
قول بعض اهل العلم ان فعل حاطب فعل كفر ولكن حاطب منع عن الكفر لانه من اهل بلد هل هو جيد؟ يقول لان هذه موالاه
والله شبهة منع من تكفيره وقلت شبهة كونه من أهل بدر وكونه تأول اجتمع له التأويل وقول الحديث الصحيح ماذا ما شئت منه فصار شبهة في قتله وكفره جميعا ولا لا شك أنه جسس كمل المشركين ردة يوجب القتل ولهذا لما جاء عين المشركين يتجسس أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا يغسل عليه.
نعم نعم نعم.
فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد مشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقولهم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده
يعني إذا خرج الرقيق مسلما عتق إذا شرد من قومه جاء إلى المسلمين
كم إسلامه وعتق جميعا مثل قصة أبي بكرة تقابل لما خرج من الطائف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أهنام.
وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له.
وهذا فيه ترغيب للعتق الإسلام إذا عرفوا أنهم يعتقون فيه ترغيب لهم في المسارعة إلى الإسلام ليسلموا من الرق. نعم.
ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل ولم ينظر إلى وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام ولم يكن يضمن المشركين إذا
أسلم على شيء لا يزعم يده سمع على شيء في يده بيت في يده رقيق في يده أبل غنم هو على ما أسلم عليه. نعم إسلامه أصم عليه. نعم أصم نفسه هو عليه. نعم قصة
المغيرة عندما أسلم قد غدر.
نعم نهد أحد الآخر. نعم
ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أسلفوا على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله وعزم وعزم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم فقال عمر رضي الله عنه تلك دماء نصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه ولم يكن يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول هذا هديه الذي لا شك فيه ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه ويرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عن ابتغاء مرضاته فأعابهم عنا دورا خيرا منها في الجنة فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه فليس له أن يعود يستوطنه ولهذا رثى لسعد بن خولة رضي الله عنه وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها فصل في هديه في الأرض المغنومة
من هذا الباب
يعني عقيل أخذ دور
بني صاحب بني هاشم
وباع
صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم يقاس على كل من هاجر
إلى الشرك
لبني الإسلام إلا يرجع إليه.
يا سلام الله نوتي. هو الظاهر. هذا هو الأظهر. إذا هاجر منها لا يرجع إليه. تركها لله.
يعني ما هو خاص بمكة أحسن الله. ما هو خاص بالهجرة من مكة. عام.
هذا الظاهر. العلة واحدة. مثل هاجر من إنجلترا وهاجر من فرنسا وهاجر من أي بلد. لا يعود إليها لو أسلموا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في يده في الأرض المغنومة. ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين. وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها. وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فقال الطائفة: لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال: إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم. قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. ولم ير بأسا من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب. وقد أضاف الله سبحانه إليه إضافة المالك إلى مالكه، واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دارا من صفوان بن أمية رضي الله عنه. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورثابا طالب. فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجد كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمه. فقال الطائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقال الطائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال: في ديار فرعون وقومه وأرضهم. كذلك: وأورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقر على حالها وضرب عليها فراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة فهذا معنى وقفها وليس معناه الوقف الذي فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها لا يجوز أن تجعل صداقة والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته والمقاتلة حقهم في خراج الأرض فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فإنه
صوابا مكة فتحت عنوة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها لأهلها ولم يقسمها لهم فضلا منه رحمة منه بأمر الله عز وجل وتعليفا لقلوبهم فلهذا أقروا على ما هم عليه وكلنا أسلم على ما تحت يده وصارت مملوكة لهم يتصرفون فيها بالبيع وغيره ولهذا اشترى عمر رضي الله عنه من صفوان بن دار الندوة لو كانت فلا يباع لما اشتراها الحاصل أنها لما فتحها صلى الله عليه وسلم أقرها بأيديه كما أطلقهم وعفى عنهم كذلك عفى عن أيديهم من الأموال وصارت ذلك ملكا لأهلها وأسلموا عليها ولم تقسم كما أسلم أهل المدينة على أرضهم نعم كل شيء نعم كيف أخوان أقضوا حتى أسلم تقريبا أيام
أسلم تقريبا ثم أسلم إلى الله نعم من هو ولي الأمر إذا رأى مصلح إذا رأى مصلح ولي الأمر
غيظة وخيبر أما بني النظير كانت ما أتى على رسوله عليه الصلاة والسلام حط على بني النظير إشارة
يعني هذا وهم
ظاهر أو أنه نعم في معلومة في قوله جل وعلا وما أتى على رسوله فما أوجب فما يكذب وذلك جعله الله خاصا لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان ينفق منها نفقة أهل السلف والباقي يجعله في فرع والسلاح حجة في سبيل الله عز وجل. كانت أمة بين النظير ما عفى الله خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد ونظير هذا بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. في السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسم على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعدل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمود ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ أزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين. وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له أيضا عزل نصفا لنوائبه وما نزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاط وما أحيز معهما. وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. فصل. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاء أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان رضي الله عنه فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نار. وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نار. وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه ثبت بالصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسن وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادع لي الأنصار، فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده وضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا، قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا قال فما أشرف وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاءوا سفيان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش.
فجاء أبو
سفيان،
نعم،
فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن. وأيضا فإن أم هانئ رضي الله عنها جارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله فقال رسول وأيضا فإن أم هانئ رضي الله عنها أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوه. وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا ففي السنن
مقصود أدلة فتح عنوة شيء واضح لا شك فيه أنه فتحت عنوة ولكنه عليه الصلاة والسلام عفى عنهم وعفى عن القتل قال أنتم الطلقاء وعفى عن الأراضين كل أسلم على ما لديه أسلم على ما لديه من مال وأرض فلم يسترقه ولم يقسم ميلادهم ولم يأخذ أموالهم بل عفى عنهم لمصالح كثيرة كان ترغيبا لقلوبهم لكونهم سكان بيت الله الحرام وليكون هذا البلد للمسلمين عامة. نعم
حسن الله إليك. مقيس ابن صبابة في القاموس يقول مقيس كمنبر ابن حبابة بالحاء قتله نميلة بن عبد الله من قومه
المعروف بن صبابة هذا نعرف نعم الصاد صبابة.
حسن الله إليك في شرح القاموس يقول الزبيدي ومقيس كمنبر ابن حبابة عليه حاشية كذا في القاموس والتاج المطبوعين. أما التكملة والعباد ففيهما صبابة ومعجم الشعراء أورده صبابة وضبابة قال من بني كلب بن عوف من الديل وهو أحد الأربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وذكره الجوهري مقيس بالصاد وهو بالسين قتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه قالت أخته في قتله لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفس أصبحت لم تخرسي. وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكرها
كان يصبان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن خطل ولو وجدتم متعلقا بأسره كان نعم والأدلة في هذا كثيرة نعم
ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا في السنن بإسناد صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال: أمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة والله أعلم. في حاشية أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي سنده أسباط بن نصر وصدوق كثير الخطأ. وفي الباب عن سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد، وهلال بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي السرح إلى آخره. وفي زيادات يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتلوه. وروى ابن أبي شيبة والبياقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل، ومقيس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن أبي السرح، وأم سارة. وانظر فتح الباري. انتهى. فصل: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم. وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترى أنا راهما.
وقال: وما ذاك إلا خطر، لأن الإقامة بين المشركين وسيلة إلى الشرك، وأن يميل إليهم وأن يلبسوا عليه أمره ويدعوه إلى كفرهم وضلالهم، فهو على خطر. وفي رواية عند أبي داود: من جامع المشرك وسكن معه فاغمثه، وفي سنده مقال. لكن هل أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المسلمين؟ هذا صحيح ويفيد الحذر. وكذلك حديث رواه النسائي بإسناد الحسن: لا يقبل الله من مسلم لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. وهذا يوجب الهجرة، يجب على المسلم أن يهاجر من بين أظهر المشركين، كما هاجر المسلمون إلى الحبشة ثم إلى المدينة، لأنهم أوذوا واضطروا. أما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه، سواء دينه ولا خطر عليه، فلا حرج، كما أقام المسلمون بين النصارى وهم كفار، بلاد كفار، أقاموا بينهم لأنهم خير من كفار مكة. فإذا أظهر دينه ولم يخشى على نفسه أقام. ولإظهار الدين كن يظهر التوحيد والبراءة من الشرك، يصلي، يصرح بالدعوة إلى التوحيد والتحريم من الشرك، هذا إظهار الدين. نعم.
المراد رعاية الله من الإقامة بلاد الكفر أو تواجد المشركين ولو على بلاد الإسلام؟
بين الكفار، يعني في بلاد الكفار. أما وجود الكفر بين المسلمين هذا له علاج، قد يوجدون الرسل، قد يوجدون الأسباب، يعالجون بالدعوة دعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير. وإذا كانوا في الجزيرة لا يمنعونها، الجزيرة العربية لا يستخدم لها الكفار إلا لأمر عام كرسول بريد الكفار أو كمن يجلب الميرة وما أشبه ذلك.
حتى لو كان أظهر دينه
الجزيرة
الحديث هذه داخل حتى لو أظهر دينه في بلاد الكفار.
لا مراد إذا لم يفرد الدين. الأحاديث فسروا بعضها بعضا. نعم.
له منهج دعوة ورئيس جمعية إسلامية مستقيمة ويبقى في بلاد الكفر نظرا للمصلحة.
إذا كان عليه خطأ ويظهر الدين نعم مأمور به. طيب. أليس المسلمون يقاموا بين الحبشة والحبشة وشو؟ أقام المسلمون بينهم لماذا؟ لأمنهم وإظهار دينهم لأن النصارى أمنوهم وأغروهم ولهذا أثر النبي على رئيسهم النجاشي. نعم. نعم.
قادر يا شيخ الذهاب إلى بلاد المسلمين؟
نعم. وإن كان قادر للذهاب إلى بلاد المسلمين؟ وإن كان قادر إذا أظهر دينه لا بأس لكن أفضل الله يهاجر أن ينتقل إلى بلاد المسلمين إلا إذا رأى أن بقى هناك أصلح للدعوة والتوجيه إلى الخير والناس يسلمون على يده. نعم.
قال الصحابة
ولما؟
قال الصحابة في هذا ولما؟ قال الصحابة السبب. قالوا قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى ما راهما.
سؤال
السبب. نعم. وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا
ترى.
نعم.
تكلم عليه من جامع المشرك. خليجة.
نعم. أخرجه أبو داود وسنده ضعيف لكنه يتقوى بما قبله ورواه الحاكم من طريق همام عن قتادة عن حسن عن شمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات ورواه الحاكم من طريق همام عن قتادة عن حسن عن شمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات
لكن في عن أنس قتادة وعن أنس الحسن. نعم. فمن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة المشهور وفي هذا
انتهى الوجه الأول.
نعم.
فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وعن أنس الحسن. نعم. فمن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة المشهور وفي هذا عن أناته وعن أنات القتادة. نعم. لكن يتقوى بذاك وبحديث أنا بريء من كل مشرك كل واحد يؤيد الآخر. نعم.
وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية وأبو هند البجلي قال عبد الحق ليس بالمشهور وقال ابن القطان مجهول وباقي رجاله ثقات ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلع الطبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل وأخرجه أحمد بسند آخر حسن عن ابن السعدي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل وكان أصغر القوم فقضى من حاجتهم ثم قالوا له ادخل فدخل فقال حاجتك فقال حاجتي تحدثني أن قضت الهجرة فقال النبي فقال حاجتي تحدثني إن قضت الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. انتهى. وقال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار آلهة تلفظهم أرضهم، تقدرهم نفس الله وتحشرهم. وقال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار آلهة تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله أرضوهم تقدرهم تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. أخرجه أبو داود في الجهاد باب في سكن الشام، وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف.
أمرهم نفس الله تبغضهم نفس الله جل وعلا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم، نفس الله تليق به سبحانه وتعالى. نعم.
فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين، وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله، ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر. ثبت عنه أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت عنه أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. وقال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. وفي لفظ: أعطي لواء غدر، وقال: لكل غادر لواء عند اشته يوم القيامة يعرف به، قالوا: هذه غدرة فلان ابن فلان.
يعني يفضح على رؤوس الأشهاد لواء عند اشته بغدره، نسأل الله العافية. لكل غادر يوم القيامة لواء نسته يصح يره يوم القيامة، قال: هذه غدرته فأنا من فلان. ما المنع منعان: منع المحدث من أن يقام عليه الحد، هذا قال أهوى محدثا، يقام عليه الحد والقصاص، وروي بالفتح محدثا، وروى البدع ونصرها، نسأل الله العافية.
من بعض المجرمين مثل يقتل او يفعل فعله فلا يسلم نفسه الا اذا قيس من عقيده الامان، هل يكون هذا من القدر؟
إذا أطيع الأمام ما يصير
فيصير آمن إذا كان حقا لمخلوق يعطى ماله حقا، أما إذا كان حقا لله ورأى ولي الأمر المصلحة في تأمينه واستتابته هذا شيء آخر، أما حق مخلوق هذا لا بد أن يعطى المخلوق حقه أو يعفو أو يرضيه ولي الأمر حقه، إذا قتل أو جرح أو نهب مال ثم هرب لا بد من يأخذ الحق منه، لا يصدر حق إلا إذا سمح أو أعطاه ولي الأمر الذي أمنه ما يقابل حقه.
قد يكون هذا تصرف من غير ولي الأمر،
يعني الذين ينقضوا يقول نعطيك الأمان ثم
بعد ذلك
يعني
يقدرون
يقدرونه. فإنهم يكون عقال أمان مثل ما قال جل وعلا، وهو العزيز الأهل كان مسؤول، هذا هو إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا كن من أخاف نسأل الله العافية. الواجب على المسلم أن يحذر الغزو، نسأل الله العافية. نعم
المبدأ المعارضة عن كل حرب إذا دخل الدخيل تعمل بالقبائل وهو
سواء رائع جرم أو لا يوضح يسلم للعدالة إلا إذا كان يمكن يرضى صاحب الحق حق مخلوق يرضى، إذا كان تدخل برئيس العشيرة أو بأحد والذين دخل بهم أو إليهم المحدث أرضوا صاحب الحق لا بأس، إذا أرضوه كان يعني قتل لقتيل او اخذ له مال وارضوه وصحبه فلا باس، اما بحق الله لا يجب ان يقام عليه الحق، لا يجوز ايوائه بمعنى انه يمنع من اقامه الحدود عليه، ولهذا قال الرسول لعن الله من اوى محدثا، يزني ويمنع من اقامه الحد عليه، يسرق ويمنع من اقامه الحد عليه، لا يجوز هذا.
تاجر معاهد احسن
الله يعطيك
في
العرب يعتبر من ايواء المحدث،
نعم
تاجر
معاهد
تاجر له بيت لا يجوز في جهه عربيه ايواءهم لا يجوز، بل يجب ايواء بلا مأمنهم، لان الرسول اوصى باخراجهم من هذه الهجره الا القدوم العادي، القدوم الذي له ثمره مثل قدوم انسان يبيع متاع يرجع يبيع ميره يرجع رسول الكفار إلى ولي الأمر يخاطبه ويرجع، يعني قدوم عالي عالي وهو قدوم إقامة في هذه الجزيرة.
ويذكر عنه أنه قال ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو.
نعم.
فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام. أحسن الله إليك دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا الذكر ما يقال إلا في السفر دون غيره،
هذا الذي يعرف الأحاديث ما يقال إلا في السفر.
في أحسن الله إليك
هذا معروف الروايات، هذا يطلب فيه الله يزوج في الشفر هذا يدل على أنه في الشفر.
الآية صلى الله عليه
وسلم نعم
أقول الآية هي عامة
لكن الشراء فإن النبي صلى الله عليه
وسلم أحسن الله عليك في مسند الإمام أحمد حديث قال حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت مما ضحكت يا رسول الله قال يعجب الرب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري وعليه حاشية حسن لغيره شريك بن عبد الله وإن كان سيء الحفظ قد توبع
وأبو إسحاق وهو السبيعي قد دلسه فحذف منه رجلين بينه وبين علي بن ربيعة. قال الدارقطني في العلل: أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة. يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه. قلنا: ونحو هذا في مقدمة الجرح والتعديل. والرجل الذي روى عنه يونس هو شقيق الأزدي، سماه الطبراني في الأوسط شقيق ابن أبي عبد الله، والدارقطني في العلل شقيق ابن عقبة، وكلاهما ليس بأزديين ولم نتبينه. وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية: شقيق هذا ما عرفت اسم أبيه ولا حاله هو، والعلم عند الله تعالى. وأما يونس بن خباب هو ضعيف، فيه شيعية مفرطة، كان يسب عثمان. وبإسناد المصنف أخرجه الطيالسي وأبو داود والترمذي في السنن والشمائل والبزار والنسائي الكبرى وعمل اليوم والليلة وأبو يعلى وابن حبان وابن السني في اليوم والليلة والطبراني في الدعاء والدارقطني في العلل والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في الدعاء والأوسط من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن يونس بن خباب عن شقيق الأزدي عن علي بن ربيعة به. وقد تقدم آنفا الكلام على هذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الدعاء من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، والطبراني من طريق الحكم، والطبراني أيضا والحاكم من طريق المنهال بن عمرو، ثلاثتهم عن علي بن ربيعة به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مع أن المنهال لم يخرج له مسلم شيئا وخرج له البخاري. قلنا: وهذه الأسانيد من باب الحسان، يقوي بعضها بعضا، وإسناد وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة فيما قاله الدارقطني في العلل. وقال الحافظ ابن حجر في حديث المنهال بن عمرو كما في الفتوحات الربانية: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسره وهو ثقة.
هل ليس في إنه من سفر أو ليس في إن هذا خروج من غير سفر؟ هذه إلا بيان قال عند الركوب، ولا يبين إن هذا الركوب في جولة في البلد أو في زيارة لبعض إخوانه، لا، هذا الظاهر عند الركوب في السفر. ولهذا يقول النبي بعد هذا الدعاء: اللهم زوجنا في سفر هذا البر والتقوى من عمل ترضى، اللهم هو سفر هذا وطعنا بعده. كلها أدلة للسفر. ما أعلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى غباء أو إلى كذا أو إلى كذا وأتى بدعوة السفر.
أي ما يستفاد من هذا؟
إنما يؤتى فيها بما يدل على السفر. اللهم زوجنا في سبيل البر والتقوى، اللهم أول سفر أهله وطلعنا بعده، اللهم أنت صاحب السفر. هذا تبع الدعاء. نعم.
يعني ما تقال إلا في السفر.
هذا معروف. يعني نعرف الأحاديث.
وهذا الحديث ما يدل على.
هو صحيح هذا عند الركوب بس ما بين وين بيروح.
ان شاء الله يبين.
حديث حسن بطرقه هذه حسن، ما يرتقي الى حسن لغيره. نعم. لكن اللي يظهر لي ان حديث علي ثابت من طرق اخرى كان المؤلف ما حشي ما طلع عليه. نعم.
المسلم احسنت الطلعه الجديده.
نعم.
ما يمكن ان يقال ان للسفر دعاء خاصا به غير هذا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم. ومنهم
فصل.
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يهول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون.
الحاشية
معلش. فعامل كل طائفة من هذه الطائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر، وشرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسد. فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكانوا أشجع يهود المدينة، وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وهم أول من حارب من اليهود، وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا، وكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه، فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، وكانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600 مقاتل.
بعدهم الله.
وكانت دارهم في طرف المدينة، وقبض منهم أموالهم. وكانت دارهم في طرف المدينة وقبض منهم أموالهم، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح، وخمس غنائمهم. وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. فصل. ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر ب6 أشهر.
ما شاء الله العافية.
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. قال عروة: وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمه من يعينه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. وخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به.
والله
وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما أموا به، فنام مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه، فقالوا: نهوت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم، فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وناضوا إليه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير، وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح، وكانت بنو النضير فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
حلقة والحلقة. نعم.
لنوائبه ومصالح المسلمين ولم يخمسها لأن الله عليه، ولم يوجه المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وخمس قريظة. قال مالك: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة، وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم. واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة. فصل: وأما قريظة فكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة،
قبله قليل بني المغيرة شطر.
وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش.
وقال هؤلاء،
نعم،
قال ولا كان،
وقال قاف ألف لام
الإحاشة،
ما في شيء، إحالات فقط، ما في شيء.
فقال قبل قبل بشطر.
فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة. انتهى. فصل: وأما قريظة
كان السياق يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبله.
قال مالك: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة، وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم. فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وقال هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة.
وجد في يقتضينا يرجع إلى الرسول، وجد الرسول يعني الرسول، وجد في وجد لديه من الشهداء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهر أن الرسول. لكن ما أتذكر مسألة بين المغيرة في قومهم أحمال بين المغيرة والوليد بن المغيرة من أبو جهل في قريش، كان يعني جهت شدته في أذى ومجهد، لأن أبو جهل وجماعته كانوا من أشد الناس على الأذى للمسلمين. نعم.
أحسن الله إليك. في أول الفصل بعد بدر 6 أشهر، ليس بعد بدر، لأنه قال في آخره كانت قصة في ربيع الأول 40 من الهجرة.
الله بعد أحد في أول كانت قصتهم من حكاها
قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر 6 أشهر. قاله عروة،
يحكي عن عروة بن الزبير. وش بعده؟ بس
وسبب ذلك
ثم بعد في آخر
وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة 40 من الهجرة
كأنه لم يقتضي ما حكاه البخاري عن عروة وأنه كان بعد أحد
في كلام ابن القيم
نعم
يقول أن بعد محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر 6 أشهر وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت بعد بدر 6 أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريضة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية وكان لهما يهود 4 غزوات أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر الثانية بني النضير بعد أحد الثالثة قريضة بعد الخندق الرابعة خيبر بعد الحديبية
وين هذا هي؟ وين هذا كلامي؟
هذا نفس الزاد صفحة 249
ها؟
نفس المجلد صفحة 249
نعم
نفس المجلد أحسن عليك
بعد 20 صفحة أحسن الله إليك
يعني بيجي
بعد 20 صفحة
بيجي طيب نعم بيجي طيب
200
نعم ماشي المقصود أن كلام اللي عن عروة الزهري كان كلام الأخير جازم بأنه بعد واحد نعم
وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا
الحمد
لله ولذلك جرى عليهم ولذلك وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال قد جئتكم بعز الدهر جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها وأنتم أهل الشوكة والسلاح فألم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه فقال له رئيسهم بل جئتني والله بذل الدهر جئتني بسحاب قد راق ماءه فهو يرعد ويبرق فلم يزل حيي خادعه ويعيده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه
لما سبق في علم الله أن الله جل وعلا يقضي عليهم ويريح العباد منهم الله سبحانه الله هذا العدو القبيح عليهم الأخطر لم يزل بهم حتى نقضوا على نسأل الله
حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم ففعل ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه فبلغ رسول
يعني مساعدة لقريش لما جاءت قريش بحجها وحديدها وأمنعها من قبائل يوم الأحزاب نقضوا العهد وزين لهم الشيطان أن هذه القضية يلقاها على محمد وأنه سوف ينتهي اجتمعت قريش على حربه والقبائل ومعهم اليهود في المدينة أن هذا هو النهاية ولكن أبطل الله كيدهم وهزم الأحزاب وقتل قريظة وأذلها وجعلها غنيمة للمسلمين، وهذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. الله أكبر.
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال أبشروا يا معشر المسلمين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتا. فنظر من معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأطف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق. فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا فصلوا بعد عشاء إلى آخره. فقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوا في الطريق فلم يعنف واحدة من الطائفتين. واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقال الطائفة الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروا، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقال الطائفة أخرى بل الذين صلواها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقه من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، وكانوا أفقه من الآخرين ولا سيما أفقه أفقه
أفقه
نعم وكانوا أفقه من الآخرين ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله. فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها، وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل ماجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر، وأما يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا. والذين صلوا في الطريق فحاشا وكلا والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم.
مثل ما جاء يوم بدر هو مثل ما يدرهم بدر في يوم يراهم بعض المقاتلين ومراهم بعض المقاتلين يراهم عليهم الصلاة والسلام.
فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. قيل هذا سؤال قبل شروع صلاة الخوف. نعم ولا سيما أن ذلك كان قبل شرع صلاة الخوف. قيل هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين. أحدهما يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد، بل لعله كان نسيانا. وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، ثم قام فصلاها. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلى بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به.
هذا محتمل، والظاهر أنه تعمدوا ذلك لمصلحة الجهاد والقتال يوم الأحزاب، وهكذا الذين ذهبوا إلى قرى تعمدوا امتثال الأمر. الطائفة اللي أخرت حتى صلت في بني قريظة، وذلك يدل على أن إذا اشتد القتال حمل القيس فالأمان من التأخير حتى تؤدى على خير وجه.
والجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته، إنما هو في حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها. والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم من العدو قبل ذلك وبعده، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة أو وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع. فصل. وأعطى
نهاية الشريط السابع.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط السابع.
قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها في السبي لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فكاتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من آل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطئ سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما استوبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به. وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطئ المسبية، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطئ إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام.
من يقول لا تطوى حمل حتى ترع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولم يقل حتى تسلم. هذا وجه هذا القول، ومشهور عند العلماء أنهن لا يطعن حتى يسلمن، لأن الله حرم الكافرات إلا المحصنات من أهل الكتاب، فظاهر الآية العموم، لأن الله قال: والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم، فدل على أن غيرهن لا يحل. وابن القيم رحمه الله وجماعة ذكروا حل المسترقات من السبي وإن كنا غير مسلمات ولا ينتظر إسلامهن، وهذا محل نظر، محل نظر، اللهم المستعان. نعم، محل نظر، لأن الله جل وعلا حرم محصنات من المؤمنات، حرم الكافرات إلا محصنات من أهل الكتاب. قال جل وعلا: اليوم أحللتم الطيبات وطعامكم يحل لكم وطعامكم يحل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أوتوا من قبلكم. والمحصنات هن الحرائر العفيفات، والشرط فيهن أن يكون من أهل الكتاب، فدل على أن غيرهن من سائر الكفرة لا يحلن إلا بالإسلام. ويدخل فيه الأسيرات والمسترقات من العرب وغيرهم من سائر الكفرة إلا أهل الكتاب. نعم. نعم. الله أباح المحصنات المؤمنات الحرائر المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب، وهن الحرائر العفيفات، فظاهر هذا أن غير أهل الكتاب لا يباح
منهما شيء إلا بعد الإسلام.
إذا كانت رقيقة بها الكتاب
نعم
إذا كانت
المرأة
رقيقة
بها
الكتاب
لا بأس، لكن محصنة لا بأس. نعم هذا هو الشيء اللي استحسن به ابن القيم نصف السلامة، لكن ليس لهم فيها صريح يعني كما ينبغي. قد يكون ايضا حين قال سلمة ما قال تعتقد حلها مستمر ما استعلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كشف لها غطاء ولا اقدم عليها، ما زالت يعني على حالها انه كان نبيه. فليس صريح سلمة صريح فيها عند رسول الله. نعم الغيب يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع من الاتصال بالاسماسيات من العرب. نعم نعم يعني ينظر قال لله عليه يعتق رقبة من بني إسماعيل دل على أنه مشرقا، هذا المقصود دل على أن بني إسماعيل لا بأس باسترقاقهم وهم العرب. وهكذا قوله لعائشة هي جاءت عندها أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل دل على جواز استرقاق العرب. نعم نعم.
فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها.
الله أعلم. الشيء تقييدي كذلك ونقيم كذلك يرى أنه هو منسوخ وأن يجوز قتله من باب التعزير. وأن يختص ها عندك نشوف إن شاء الله أظن نشوف جزاك الله خير شوفه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها.
وكان
صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي. حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في السير. باب ما جاء في كراهة التفريق بين السبي. والدارمي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
هو من أحاديث البلوغ. نعم
نعم
هو من أحاديث البلوغ. نعم.
وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم.
وكان
يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم.
يا هالشاعر
معلش
هل عندهم الفرقاء؟ كان يؤتى بالسبي فيعطي.
وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية يفرق بينهم.
يعني أحسن الله إليك ما يكون يعني أهل بيت جميعا كلهم قد سبوا فيعطيهم لأحد لئلا يفرق بين أهل هذا البيت.
حط عليه إشارة في نظرة وفي نظرة وفي نظرة سبي قدره فيه بنات وأخوات وعمات في بيت السبي يفرق بين الغانمين كل ذي نصيب إنها جاء هذا بين الوالد وولده جاء أيضا بين الأخ وأخيه الحاج علي ثم عموم هذا محل نظر أبو في العموم هذا محل نظر أهل البيت قد يكون فيهم الأخ ويكون فيهم الولد ويكون فيهم العم ويكون فيهم الخالة هم على شيء واحد. نعم.
طيب فصل في هديه في من جس عليه. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر رضي الله عنه في قتله فقال وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما. قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره
ولو هي شهوده بدرا واللي بعده إذا جسوا ما شهدوا بدرا ما لهم تلك المزية.
لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم.
وهذا أصح أقوى صدق الجاسوس شره عظيم وبلاؤه عظيم ولهذا أشحق قتله لولا أنه شهد بدرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم صار شبهة في كتابته لهم ليحفظوا أهله وماله وقد قال صلى الله عليه وسلم الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم صار شبهة في الدرع عنه يعني. أما من بعده ما له شبهة ما له إلا خيانة لله ورسوله خان الله ورسوله والمؤمنين نسأل الله العافية. نعم. هذا محل نظر المفروض انه اذا ثبت انه جاسوس يقتل مسألة من الله توبته وتوبته شيء اخر لما عرف بعد التوبه بعد ما انتهت الامور هذا شيء ثاني لكن المفروض متى علم انه جاسوس قتل حتى لا يتجرا الناس على التجسس على المسلمين. نعم.
السلام عليكم. قول بعض اهل العلم ان فعل حاطب فعل الكفر ولكن حاطب منعه عن الكفر لانه من اهل بدر هل هو جيد؟ يقول لان هذه موالاه.
وهذا شبهة منع من تكفيره وقتل شبهة يكون من أهل بدر وكون التأول اجتمع له التأويل وقول الحديث الصحيح ماذا ما شئتم نعم وصار شبهة في قتله وكفره جميعا نعم ولا شك أن الجسس كمل المشركين ردة يوجب القتل ولهذا لما جاء عين المشركين يتجسس أمر بقتل عليه الصلاة والسلام. نعم.
لا يغسل عليه.
نعم نعم نعم.
فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد مشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا ويقولهم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده
يعني إذا خرج الرقيق مسلما عتق إذا شرد من قومه جعل مسلم مسلم يحكم بإسلامه وعتقه جميعا مثل قصة أبي بكرة تقابل لما خرج من الطائف
وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أحنام
وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له.
وهذا فيه ترغيب للعتق الإسلام إذا عرفوا أنهم يعتقون فيه ترغيب لهم في المسارعة إلى الإسلام ليسلموا من الرق. نعم.
ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل ولم ينظر إلى وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام ولم يكن يضمن المشركين إذا
أسلم من أسلم على شيء لا يزعم يده سمع على شيء في يده بيت في يده رقيق في يده أبل غنم هو على ما أسلم عليه. نعم. إسلامه عصم ماله. نعم. عصم نفسه هو ماله. نعم. نعم. نعم.
ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أسلفوا على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وعزم وعزم الصديق رضي الله عنه على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم فقال عمر رضي الله عنه تلك دماء نصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لا سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه. ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون فلم يرد على واحد منهم داره وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عن ابتغاء مرضاته فأعابهم عنها دورا خيرا منها في الجنة فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه فليس له أن يعود يستوطنه. ولهذا رثى لسعد بن خولة رضي الله عنه وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها. فصل في هديه في الأرض المغنومة.
من هذا الباب
يعني عقيل أخذ دور
بني صاحب بني هاشم
وباعه
صلى الله عليه
صلى الله عليه. قول بعض أهل العلم يقاس على كل من هاجر إلى بلد الشرك إلى بلد الإسلام لا يرجع إليه. يا سنة رحمة هو وجيه
هو الظاهر هذا هو الأظهر. نعم. هاجر منها لا يرجع إليه. نعم. ترجع لله. نعم.
يعني ما هو خاص بمكة أحسن الله. ما هو خاص بالهجرة من مكة. عام.
هذا الظاهر. العلة واحدة. مثل هاجر من انجلترا وهاجر من فرنسا وهاجر من اي بلد لا يعود اليها لو اسلموا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
لكن
الان في الشرك. نعم. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في يده في الأرض المغنومة. ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين. وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها. وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فقالت طائفة: لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال: إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم. قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها، كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. ولم ير بأسا من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب. وقد أضاف الله سبحانه إليه إضافة المالك إلى مالكه، واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دارا من صفوان بن أمية رضي الله عنه. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب. فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها، وأن مكة تملك وتباع، ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجد كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمه. فقال الطائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقال الطائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال: في ديار فرعون وقومه وأرضهم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقر على حالها. وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة، فهذا معنى وقفها. وليس معناه الوقف الذي فهذا معنى وقفها ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها لا يجوز أن تجعل صداقة والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة. فإنه
يصواب أن مكة فتحت عنوة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها لأهلها ولم يقسمها لهم فضلا منه رحمة منه بأمر الله عز وجل وتأليفا لقلوبهم، فلهذا أقروا على ما هم عليه، وكلنا أسلم على ما تحت يده، وصارت مملوكة لهم يتصرفون فيها بالبيع وغيره. ولهذا اشترى عمر رضي الله عنه من صفوان بن دار الندوة، لو كانت فلا يباع لما اشترى. الحاصل أنها لما فتحها صلى الله عليه وسلم أقرها بأيديه، كما أطلقهم عفى عنهم كذلك عفى عن أيديهم من الأموال، وصارت ذلك ملكا لأهلها وأسلموا عليها ولم تقسم، كما أسلم أهل المدينة على أرضهم. نعم كل شيء. نعم فيه ثلاثة أخوان أقرب حتى أسلم بقي أيام أسلم تقريبا ثم أسلم إلى الله. نعم من هو ولي الأمر إذا رأى المصلح ولي الأمر. نعم نعم
قسمت بني النظير، قسم في أول فصل قسم أرض بني قريظة وبني
النظير.
عندكم بني
النظير؟ نعم أول قراءة. ثبت أنه
بني النظير خصها الله، خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، إنما قسمت أرض قريظة وغيظة وخيبر. أما بني النظير كانت ما أتى على رسول عليه الصلاة والسلام، حط على بني النظير إشارة. نعم
يعني هذا وهم
ظاهر أو أنه نعم. في معلومة في قوله جل وعلا وما أتى على رسول فما أوجف ما يكذب ذلك، جعله الله خاصا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق منها نفقة أهل السلف، والباقي يجعله في فرع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. كانت أمة بين النظير ما عفى الله خاصة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع، ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسم على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعدل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمود ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ أزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له أيضا أزل نصفها لنوائبه وما نزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاط وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. فصل. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاء أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان رضي الله عنه فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نار. وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نار. وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه ثبت بالصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد رضي الله عنه على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسن وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادع لي الأنصار، فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده وضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا، قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا قال فما أشرف وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاءوا سفيان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش.
فجاء أبو
سفيان.
نعم.
فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وأيضا فإن أم هانئ رضي الله عنها جارت رجلا، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله، فقال رسول وأيضا فإن أم هانئ رضي الله عنها أجارت رجلا، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي لفظ عنها: لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف، فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وذلك وحى بجوف مكة بعد الفتح، فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله، وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوه. وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا ففي السنن
مقصود أدلة فتح عنوة شيء واضح لا شك فيه أنه فتحت عنوة، ولكنه عليه الصلاة والسلام عفى عنهم وعفى عنهم القتل، قال: أنتم الطلقاء، وعفى عن الأراضين، كل أسلم على ما لديه، أسلم على ما لديه من مال وأرض، فلم يسترقه ولم يقسم ميلادهم ولم يأخذ أموالهم، بل عفى عنهم لمصالح كثيرة، كان ترغيبا لقلوبهم لكونهم سكان بيت الله الحرام، وليكون هذا البلد للمسلمين عامة. نعم.
حسن الله إليك. مقيس ابن صبابة في القاموس يقول: مقيس كمنبر ابن حبابة بالحاء، قتله نميلة بن عبد الله من قومه.
المعروف بن صبابة هذا نعرف الصاد صبابة.
حسن الله إليك. في شرح القاموس يقول الزبيدي: ومقيس كمنبر ابن حبابة عليه حاشية، كذا في القاموس والتاج المطبوعين. أما التكملة والعباب ففيهما صبابة، ومعجم الشعراء أورده صبابة وضبابة. قال: من بني كلب بن عوف من الديل، وهو أحد الأربعة الذين لم يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وذكره الجوهري مقيس بالصاد وهو بالسين، قتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه، قالت أخته في قتله: لعمري لقد أخزى نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس، فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفس أصبحت لم تخرس. وأيضا فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكرها.
كان يصبان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن خطل: ولو وجدته متعلقا بأسفل الكعبة. نعم. والأدلة في هذا كثيرة. نعم.
ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال أمن الناس إلا امرأتين وأربعة نفر اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة والله أعلم. في حاشية أخرجه أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفي سنده أسباط بن نصر وصدوق كثير الخطأ. وفي الباب عن سعيد بن يربوع عند الدار قطني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد وهلال بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي السرح إلى آخره. وفي زيادات يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفي البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال اقتلوه. وروى ابن أبي شيبة والبياقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل ومقيس بن صبابة الكناني وعبد الله بن أبي السرح وأم سارة. وانظر فتح الباري. انتهى. فصل. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم. وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله، ولم؟ قال: لا ترى أنا أراهما.
وقال: ما ذاك الذي خطر؟ لأن الإقامة بين المشركين وسيلة إلى الشرك وأن يميل إليهم وأن يلبسوا عليه أمره ويدعوه إلى كفرهم وضلالهم، فهو على خطر. وفي رواية عند أبي داود: من جامع المشرك وسكن معه فغمثه وسنده مقال. لكن حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المسلمين هذا صحيح ويفيد الحذر. وكذلك حديث رواه النسائي بإسناد الحسن: لا يقبل الله من مسلم لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. وهذا يوجب الهجرة، يجب على المسلم أن يهاجر من بين أظهر المشركين كما هاجر المسلمون إلى الحبشة ثم إلى المدينة، لأنهم أوذوا واضطروا. أما من كان يظهر دينه ولا شيء عليه، سواء دينه ولا خطر عليه، فلا حرج. كما أقام المسلمون بين النصارى وهم كفار، بلاد كفار أقاموا بينهم لأنهم خير من كفار مكة، فإذا أظهر دينه ولم يخشى على نفسه أقام. ولإظهار الدين كن يظهر التوحيد والبراءة من الشرك، يصلي يصرح بالدعوة إلى التوحيد والتحريم من الشرك، هذا إظهار الدين. نعم.
المراد رعاية الله من الإقامة بلاد الكفر أو تواجد المشركين ولو على بلاد الإسلام؟
بين الكفار، يعني في بلاد الكفار. أما وجود الكفر بين المسلمين هذا له علاج، أن يوجدوا الرسل، أن يوجدوا الأسباب، أو يعالجون بدعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير. وإذا كان في الجزيرة لا، يمنعون. الجزيرة العربية لا يستخدم لها الكفار إلا لأمر عار كرسول بريد الكفار أو كمن يجلب الميرة وما أشبه ذلك.
حتى لو كان أظهر دينه
جزيرة،
الحديث هذه داخل حتى لو أظهر دينه في بلاد الكفار؟
لا مراجع إذا لم يظهر الدين. الأحاديث فسروا بعضها بعضا. نعم.
صلى الله عليه وسلم كان له منهج دعوة ورئيس جمعية إسلامية مستقيمة ويبقى في بلاد الكفر نظرا للمصلحة،
إذا كان عليه خطأ ويظهر الدين نعم مأمور به. طيب أليس المسلم يقام بين الحبشة والحبشة والشام؟ أقام المسلم بينه لماذا؟ لأمنهم وإظهارهم، لأن النصارى أمنوهم وأغوهم، ولهذا أتى النبي على رئيسهم النجاشي. نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم.
نعم.
نعم.
وإن كان قادر للذهاب إلى بلاد المسلمين؟ وإن كان قادر، إذا أظهر دينه لا بأس. لكن أفضل الله يهاجئ أن ينتقل إلى بلاد المسلمين، إلا إذا رأى أن بقى هناك أصلح للدعوة والتوجيه الخير والناس يسلمون على يده. نعم.
قالوا
قيل
يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى
ما راهما. نعم.
وقال من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا نعم
تكلم عليه من جاء مع المشرك خليجة.
نعم. أخرجه أبو داود وسنده ضعيف لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم من طريق همام من قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات. ورواه الحاكم من طريق همام من قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه ورجاله ثقات.
لكن في معنى عن قتادة وعن الحسن. نعم. فمن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة في المشهور، وفي هذا
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
فمن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة في المشهور، وفي هذا عن أناته وعن أنات القتادة. نعم. لكن يتقوى بذاك وبحديث أنا بريء من كل المشركين. كل واحد يؤيد الآخر. نعم.
وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي من حديث حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية. وأبو هند البجلي قال عبد الحق ليس بالمشهور، وقال ابن القطان مجهول، وباقي رجاله ثقات. ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. وأخرجه أحمد بسند آخر حسن عن ابن السعدي أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا له احفظ رحالنا ثم تدخل، وكان أصغر القوم، فقضى من حاجتهم ثم قالوا له ادخل، فدخل، فقال حاجتك؟ فقال حاجتي تحدثني أن قضت الهجرة. فقال النبي فقال حاجتي تحدثني إن قضت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. انتهى. وقال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار آلهة تلفظهم أرضهم، تقدرهم نفس الله وتحشرهم. وقال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار آلهة تلفظهم أرضهم، تقدرهم نفس الله أرضهم تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. أخرجه أبو داود في الجهاد باب في سكن الشام، وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف.
أمرهم نفس الله تبغضهم نفس الله جل وعلا، تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسه. نعم، نفس الله تليق بسبحانه وتعالى.
فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين، وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمع كلام الله، ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر. ثبت عنه أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت عنه أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. وقال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. وفي لفظ: أعطي لواء غدر. وقال: لكل غادر لواء عند اشتهي يوم القيامة يعرف به، قال: هذه غدرة فلان ابن فلان.
يعني يفضح على رؤوس الأشهاد لواء عند اشتهي بغدره، نسأل الله العافية. لكل غادر يوم القيامة لواء نسته يصحره يوم القيامة، فقال: هذه غزوته فأنا من فرسان. ما شاء المنع منعان: منع المحدث من أن يقام عليه الحد، هذا قال آوى محدثا، يقام عليه الحد والقصاص، وروي بالفتح محدثا، وهو إلى البدع ونصرها، نسأل الله العافية.
من بعض المجرمين مثل يقتل أو يفعل فعله فلا يسلم نفسه إلا إذا قيل كما قلت الأمانة، هل يكون هذا من الغدر؟
إذا أعطي الأمام ما يصير فليس الآمن إذا كان حقا لمخلوق يعطى ما هو حقه، أما إذا كان حقا لله ورأى ولي الأمر لمصلحة في تأمينه واستثابته هذا شيء آخر، أما حق مخلوق هذا لا بد أن يعطى المخلوق حقه أو يعفو أو يرضيه ولي الأمر حقه، إذا قتل أو جرح أو نهب مال ثم هرب لا بد من أخذ الحق منه، لا يحصل حق إلا إذا سمح أو أعطاه ولي الأمر الذي أمنه ما يقابل حق.
هذا تصرف من غير ولي الأمر، يعني الذين من قبضه يقول نعطيك الأمان ثم بعد ذلك
يعني يقدرون به
فإنهم لا يملكون إعطاء الأمان
مثل ما قال جل وعلا وهو العزيز الاهل كان المسؤول، هذا هو غير القتال، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا كذب اخاف، نسال الله العافيه. الواجب على المسلم ان يحذر الغزو، نسال الله العافيه. نعم.
اذا دخل الدخيل تعمل بالقبائل وهو سواء راعي
جرم او لا يباح، يسلم للعداله إلا إذا كان يمكن يرضى صاحب الحق حق مخلوق يرضى، إذا كان تدخل برئيس العشيرة أو بأحد والذين دخل بهم أو إليهم المحدث أرضوا صاحب الحق لا بأس، إذا أرضوه كان يعني قتل لقتيل أو أخذ مال وأرضوه وصحبه فلا بأس، أما في حق الله لا يجب أن يقام عليه الحق، هل يجوز إيوائه معنى أنه يمنع من إقامة الحدود عليه، ولهذا قال رسول الله لعن الله من أوى محدثا، يزني ويمنع من إقامة الحد عليه، يسرق ويمنع من إقامة الحد عليه، لا 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 يجوز هذا.
أجير معاهد أحسن عليك جزيرة العرب يعتبر من جوار المحدث.
نعم.
تاجير معاهد تاجير له بيت
ما يجوز في جهة العربية إيواؤهم لا يجوز، بل يجب الوارد بلا مأمنهم، لأن الرسول أوصى بإخراجهم من هذه الهجرة إلا القدوم العادي، القدوم الذي له ثمرة مثل قدوم إنسان يبيع متاع يرجع، يبيع ميرة يرجع، رسول الكفار إلى ولي الأمر يخاطبه ويرجع، يعني قدوم عادي عادي وهو قدوم إقامة في هذه الجزيرة.
ويذكر عنه أنه قال ما نقض قوم العهد إلا أذيل عليهم العدو. فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام. أحسن الله إليك دعاء السفر، سبحان الذي سخر لنا هذا، هذا الذكر ما يقال إلا في السفر دون غيره،
هذا اللي يعرف الأحاديث، الذي يعرف الأحاديث إنما يقال إلا في السفر.
في أحسن الله إليك،
هذا معروف الروايات، هذا يطلب فيه الله يسوي في السفر، هذا يدل على أنه في السفر.
الآية صلى الله عليك
اللهم نعم
أقول الآية هي عامة
أحسن الله عليك. في مسند الإمام أحمد حديث قال حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك، فقلت مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك، فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، وعلى حاشية حسن لغيره شريك بن عبد الله وإن كان سيء الحفظ قد توبع.
وأبو إسحاق وهو السبيعي قد دلسه فحذف منه رجلين بينه وبين علي بن ربيعة. قال الدارقطني في العلل: أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة. يبين ذلك ما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة؟ فقال: حدثني يونس بن خباب عن رجل عنه. قلنا: ونحو هذا في مقدمة الجرح والتعديل. والرجل الذي روى عنه يونس هو شقيق الأزدي، سماه الطبراني في الأوسط شقيق ابن أبي عبد الله، والدارقطني في العلل شقيق ابن عقبة، وكلاهما ليس بأزديين ولم نتبينه. وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتوحات الربانية: شقيق هذا ما عرفت اسم أبيه ولا حاله هو، والعلم عند الله تعالى. وأما يونس بن خباب هو ضعيف، فيه شيعية مفرطة، كان يسب عثمان. وبإسناد المصنف أخرجه الطيالسي وأبو داود والترمذي في السنن والشمائل والبزار والنسائي الكبرى وعمل اليوم والليلة وأبو يعلى وابن حبان وابن السني في اليوم والليلة والطبراني في الدعاء والدارقطني في العلل والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد فيه على بعض. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الطبراني في الدعاء والأوسط من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن يونس بن خباب عن شقيق الأزدي عن علي بن ربيعة به. وقد تقدم آنفا الكلام على هذا الإسناد، وأخرجه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني في الدعاء من طريق إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير، والطبراني من طريق الحكم، والطبراني أيضا والحاكم من طريق المنهال بن عمرو، ثلاثتهم عن علي بن ربيعة به. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مع أن المنهال لم يخرج له مسلم شيئا وخرج له البخاري. قلنا: وهذه الأسانيد من باب الحسان، يقوي بعضها بعضا، وإسناد وأحسنها إسنادا حديث المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة فيما قاله الدارقطني في العلل. وقال الحافظ ابن حجر في حديث المنهال بن عمرو كما في الفتوحات الربانية: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة وهو ثقة.
هل ليس في إن من شفر أو ليس في إن هذا خروج من غير شفر؟ هذه إلا بيان قال عند الركوب، ولا يبين إن هذا الركوب في جولة في البلد أو في زيارة لبعض إخوانه، هذا الظاهر عند ركوبه السفر. ولهذا يقول النبي بعد هذا الدعاء: اللهم زوجنا في سفر هذا البر والتقوى من عمل ترضى، اللهم هو السفر هذا واطعنا بعده. كلها أدلة للسفر. ما أعلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رحب إلى غباء أو إلى كذا أو إلى كذا وأتى بدعوة السفر.
يعني ما يستفاد من هذا؟
إنما يؤتى فيها بما يدل على السفر. اللهم زوجنا في البر والتقوى من فضاء، اللهم أولنا سفر أهل وطلعنا بعده، اللهم أنت الصاحب السفر. هذا تبع الدعاء. نعم.
يعني ما تقال إلا في السفر.
هذا معروف. يعني نعرف الأحاديث.
وهذا الحديث ما يدل على
هو صحيح هذا عند الركوب بس ما بين وين يروح.
إن شاء الله يبين.
الحديث حسن بطرقه هذه حسن. ما يرتقي إلى حسن لغيره. نعم. لكن اللي يظهر لي الحديث عليه ثابت من طرق أخرى كان المؤلف ما حشي ما طلع عليه. نعم.
المسلم أحسن في الطرح الجديدة.
نعم.
ما يمكن أن يقال أن للسفر دعاء خاصا به غير هذا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفهم آمنون على دمائهم وأموالهم، وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه فلانتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم
فصل
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة، وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يهول إليه أمره وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم، ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. معلش. فعامل كل طائفة من هذه الطائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينهم كتاب أمن، وكانوا ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر، وشرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسد. فسارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكانوا أشجع يهود المدينة، وحامل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر، وحاصرهم 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، وهم أول من حارب من اليهود، وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوبهم. فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكتفوا. وكلم عبد الله بن أبي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألح عليه، فوهبهم له وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها. فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم، وكانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600 مقاتل.
بعدهم الله.
وكانت دارهم في طرف المدينة، وقبض منهم أموالهم. وكانت دارهم في طرف المدينة وقبض منهم أموالهم، فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 قسي ودرعين وثلاثة أسياف وثلاثة رماح وخمس غنائمهم. وكان الذي تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. فصل. ثم نقض العهد بنو النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر ب6 أشهر.
ما شاء الله العافية.
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم نقض العهد بن النضير. قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. قال عروة: وسبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوا في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. وخلا بعضهم ببعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال: أشقاهم عمرو بن جحاش أنا. فقال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به.
والله
وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما أموا به، فنار مسرعا وتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابه، فقالوا: نهوت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت يهود به، وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. فأقاموا أياما يتجهزون، وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم، وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قال له، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وناضوا إليه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل اللواء. فلما انتهى إليهم قاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة، واعتزلتهم قريظة، وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان. ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم وجعل مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير، وفيها مبدأ قصتهم ونهايتها. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع نخلهم وحرق، فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة. فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح، وكانت بنو النضير فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم، وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والحلقة وهي السلاح، وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يخمسها لأن الله فاء عليه. ولم يوجه المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. وخمس قريظة. قال مالك: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة، وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم. واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وقال: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة. فصل: وأما قريظة وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة.
بني المغيرة فضل.
وقال: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش.
وقال هؤلاء.
نعم.
قال ولا كان.
وقال. قاف ألف لام.
الإحاشة.
ما في شيء. إحالات فقط. ما في شيء. فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وقال: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة.
نعم.
انتهى.
نعم.
فصل: وأما نعم. قريظة.
يعني السياق يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبله.
قال مالك: خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريظة ولم يخمس بني النضير، لأن المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النضير كما أوجفوا على قريظة، وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حيي بن أخطب كبيرهم، وقبض السلاح واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السلاح 50 درعا و50 بيضة و340 سيفا. وقال: هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش. وكانت قصتهم في ربيع الأول 40 من الهجرة.
وجد في يقتضينا يرجع إلى الرسول، وجد إلى الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، وجد في وجد لديه من الشهداء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه الرسول. لكن ما أتذكر مسألة بني المغيرة في قومهم، أحمال بني المغيرة، الوليد بن المغيرة منهم أبو جهل في قريش، كان من يعني من جهة شدته في الأذى، ومن جهة لأن أبو جهل وجماعته كانوا من أشد الناس على الأذى في المسلمين. نعم.
لأنه
قال في آخره كانت قصته في ربيع الأول 4 من الهجرة. إذا كان 4
بعد
أوحى جنة. في أول كانت قصتهم من حكي حال.
قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر 6 أشهر. قاله عروة.
يحكيها عن عروة بن الزبير. وش بعده؟ بس
وسبب ذلك
ثم بعده في آخر
وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة 40 من الهجرة.
كأنه لم يحتضي ما حكاه البخاري عن عروة وأنه كان بعد أحد. نعم.
أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر 6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه. بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر 6 أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، الثانية بني النضير بعد أحد، الثالثة قريظة بعد الخندق، الرابعة خيبر بعد
الحديبية.
وين
هذا كلامي؟
هذا نفس الزاد صفحة 249.
ها؟
نفس المجلد صفحة 249.
نعم؟
نفس المجلد حسن
عليك. بعد 20 صفحة حسن الله عليك.
يعني بيجي؟
بعد 20 صفحة
تقريبا. بيجي؟ طيب، هذا عم يجي طيب.
200.
نعم، ماشي. المقصود أن كلامي اللي عن علوة كلام الأخير جازم بأنه بعد واحد. نعم.
وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا.
الحمد
لله. ولذلك جرى عليهم.
نعم.
ولذلك
وأما قريظة.
وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا. ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: قد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فألم حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال له رئيس: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد راق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي خادعه ويعيده ويمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه.
لما سبق في علم الله أن الله جل وعلا يقضي عليهم ويريح العباد منهم. الله سبحانه الله هذا العدو القبيح حيه من أخطر لم يزل بهم حتى نقضوا على نسأل الله.
حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم ففعل، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه. فبلغ رسول
يعني مساعدة لقريش لما جاءت قريش بحجها وحجها ومعها من قبائل يوم الأحزاب، نقضوا العهد وزين لهم الشيطان أن هذه القضية هي القاضية على محمد، وأنه سوف ينتهي. اجتمعت قريش على حربه وقبائل ومعهم اليهود في المدينة أن هذا هو النهاية، ولكن أبطل الله كيدهم وهزم الأحزاب وقتل قريظة وأذلها وجعلها غنيمة للمسلمين، وهذا من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى. الله أكبر.
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال أبشروا يا معشر المسلمين. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يكن إلا وضع سلاحه، فجاءه جبريل فقال أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتا. فانهض بمن معك إلى بني قريظة فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأطف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار، وقال لأصحابه يومئذ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق. فقال بعضهم لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا فصلوها بعد عشاء إلى آخرة. فقال بعضهم لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق فلم يعنف واحدة من الطائفتين. واختلف الفقهاء أيهما كان أصوب، فقالت طائفة الذين أخروها هم المصيبون، ولو كنا معهم لأخرناها كما أخروا، ولما صليناها إلا في بني قريظة امتثالا لأمره وتركا للتأويل المخالف للظاهر. وقالت طائفة أخرى بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم فحازوا فضيلة الجهاد وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهموا ما يراد منهم وكانوا أفقى من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، وكانوا أفقى من الآخرين ولا سيما أفقى أفقى
أفقى
نعم وكانوا أفقى من الآخرين ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها والمبادرة إليها والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وتر أهله وماله أو قد حبط عمله. فالذي جاء فيها أمر لم يجئ مثله في غيرها، وأما المؤخرون لها فغايتهم أنهم معذورون بل ماجورون أجرا واحدا لتمسكهم بظاهر النص وقصدهم امتثال الأمر، وأما يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئا فحاشا وكلا، والذين صلوا في الطريق فحاشا وكلا، والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة وحصلوا الفضيلتين فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضا رضي الله عنهم.
مثل ما جاء يا مدر
هو مثل ما ذكر بدر في يوم يراهم بعض المقاتلين ومراهم بعض المقاتلين عليهم الصلاة والسلام.
فإن قيل كان تأخير الصلاة للجهاد حينئذ جائزا مشروعا ولهذا كان عقب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم العصر يوم الخندق إلى الليل، فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل كتأخيره صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف. قيل هذا سؤال قبل شروع صلاة الخوف. نعم صلى الله عليه
وسلم.
ولا سيما أن ذلك كان قبل شرع صلاة الخوف. قيل هذا سؤال قوي وجوابه من وجهين. أحدهما يقال لم يثبت أن تأخير الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان المواقيت، ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق، فإنها هي التي استدل بها من قال ذلك، ولا حجة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عمد، بل لعله كان نسيانا. وفي القصة ما يشعر بذلك، فإن عمر رضي الله عنه لما قال له يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، ثم قام فصلاها. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان ناسيا بما هو فيه من الشغل والاهتمام بأمر العدو المحيط به، وعلى هذا يكون قد أخرها بعذر النسيان كما أخرها بعذر النوم في سفره، وصلى بعد استيقاظه وبعد ذكره لتتأسى أمته به.
هذا محتمل، والظاهر أنه تعمدوا ذلك لمصلحة الجهاد والقتال يوم الأحزاب، وهكذا الذين ذهبوا إلى قريش تعمدوا امتثال الأمر. طائفة أخرت حتى صلت في بني قريظة، وذلك يدل على أن إذا اشتد القتال حمل القيس فالأمان من التأخير حتى تؤدى على خير وجه.
فالجواب الثاني أن هذا على تقدير ثبوته، إنما هو في حال الخوف والمسايفة عند الدهش عن تعقل أفعال الصلاة والإتيان بها. والصحابة في مسيرهم إلى بني قريظة لم يكونوا كذلك، بل كان حكمهم حكم أسفارهم من العدو قبل ذلك وبعده، بل كان حكمهم حكم أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعده، ومعلوم أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة أو وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع. فصل. وأعطى
نهاية الشريط السابع
صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي، وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.